امتلا قلبي بالروح بينما استمعت لتلك العائلات تدرس تلك الحقيقة المقدسة، العائلة من عند الله. الموسيقى الملهمة هي واحدة من بين العديد من الطرق التي يمكن أن نشعر من خلالها بالروح تهمس لنا بالنور والحقيقة. مفهوم الامتلاء بالنور والحقيقة أصبح مهماً على وجه التحديد بالنسبة لي بسبب التجربة التي مررت بها بعدة سنوات. لقد حضرت اجتماعات علمت فيها عضوات من المجلس العام للشابات عن تأسيس عائلات ومنازل قوية روحياً. ولتجسيد هذا المفهوم، قائدة الشابات حملت علبتان من المشروبات الغازية. حملت في إحدى يديها علبة كانت فارغة، وفي اليد الأخرى علبة كانت غير مفتوحة ومليئة بالمشروب الفوار. أولاً عصرت العلبة الفارغة، بدأت تنثني، وبعدها تحطمت تحت تأثير الضغط. بعد ذلك وبيدها الأخرى ضغطت على العلبة غير المفتوحة، لكنها بقيت راسخة وقوية، لم تنتني أو تتحطم مثل العلبة الفارغة لأنها كانت مملوءة. لقد شبهنا هذا التصوير بحياتنا الخاصة وبمنازلنا وعائلاتنا. عندما نمتلئ بالروح وبحقيقة الإنجيل، فإننا نستمد القدرة على مقاومة قوى العالم التي تحيط بنا وتعمل ضدنا. على الرغم من ذلك، فإذا لم نكن روحيا ممتلئين، فإننا لا نملك القوة الداخلية لمقاومة الضغوطات الخارجية، ويمكن أن ننهار عندما تتحالف ضدنا. الشيطان يعلم بأنه كي نتمكن نحن وعائلتنا من مقاومة ضغوطات العالم، لا بد أن نكون ممتلئين بالنور وبحقيقة الإنجيل. لذلك فهو يعمل كل شيء في وسعه لكي يضعف ويشوه ويحطم حقيقة الإنجيل، ولكي يبعدنا ويفصلنا عن تلك الحقيقة. الكثيرون منا تعمدوا وتسلموا الروح القدس، والذي بدورها هو كشف وتعليم حقيقة كافة الأمور. مع امتياز وشرف الحظ بتلك الهبة، تأتي المسؤولية للسعي وراء الحقيقة التي نعرفها ومشاركة الحقيقة والدفاع عنها. مكان واحد يمكننا أن نسعى فيه لأجل أن نمتلئ بالنور والحقيقة هو في منازلنا. الكلمات المدونة في أغنية الجوقة تذكرنا بأن الله أعطانا عائلات لتساعدنا على أن نصبح ما أرادنا أن نصبحه. العائلات هي ورشات عمل الرب على الأرض لكي تساعدنا على أن نتعلم ونحيا بحسب الإنجيل. نأتي إلى عائلاتنا بواجب مقدس، وهو أن نساعد في تقوية بعضنا البعض. العائلات الأبدية القوية والمنازل المملوءة بالروح لا تتأسس بمحض الصدفة، إنها تتطلب مجهود عظيم ووقت، وهي تتطلب أن يقوم كل فرد في العائلة بدوره. كل منزل مختلف، لكن كل منزل يسعى فيه فرد واحد للعثور على الحقيقة يمكنه أن يحدث فرقا. نحن ننصح دائما بأن نزيد من معرفتنا الروحية عن طريق الصلاة، وعن طريق دراسة وتأمل النصوص المقدسة وكلمات الأنبياء الأحياء. وفي خطبته التي ألقاها في المؤتمر العام عن تسلم الشهادة بالنور والحقيقة، قال الرئيس أوكتورف: الله الأبدي والقوي سيتحدث إلى أولئك الذين يتقربون إليه بقلب خالص ونية صادقة. هو سيتحدث إليهم في أحلام، رؤى ومشاعر. تابع الرئيس أوكتورف: الله يهتم بكم، هو سيستمع وهو سيجيب على أسئلتكم الشخصية. الإجابات على صلواتكم ستتسلمونها بطريقته الخاصة وبتوقيته الخاص، وبذلك فأنتم تحتاجون لأن تسمعوا إلى صوته. قصة من التاريخ العائلي تجسد هذه النصيحة. منذ عدة أشهر مضت، قرأت شهادة أخت جد جدي إليزابيث ستايلي واكر. بينما كانت طفلة، هاجرت إليزابيث إلى أمريكا من سويسرا مع عائلتها. بعد أن تزوجت إليزابيث، هي وزوجها وأبنائها عاشوا بالقرب من حدود نيفارا، حيث قاموا بإدارة محطة للبريد. كان منزلهم محطة وقوف للمسافرين. طوال اليوم وطوال الليل كان عليهم أن يتهيئوا أعطاه عدد من الوجبات، لكن كان عملا شاقا وصعبا ولم يحظوا بالراحة. لكن الشيء الأعظم الذي شغل بال وتفكير إليزابيث كان يكمن في حوارات الناس الذين تعاملوا معهم. قالت إليزابيث بأنه حتى هذا الوقت لم تكن تفهم قيمة الحقيقة بأن كتاب مورمون كان صحيحا، وبأن النبي جوزيف سميث فوض من قبل الله لأن يفعل ما فعله، وبأن رسالته كانت خطة الحياة والخلاص. لكن ظروف الحياة التي كانت تمر بها قوت مثل هذا المعتقد. بعض من المسافرين كانوا الذين مكثوا في محطتهم كانوا رجالا مثقفين ومتعلمين وأذكياء، ودائما كانوا يتحدثون حول مائدتهم عن جوزيف سميث، وبعدها وزعه لكي يجني المال. لقد بدأ وكأنهم فكروا، أي أن رأي غير ذلك هو سخيف، وادعوا أن الديانة المورمونية هي هراء. كل هذا الكلام جعل إليزابيث تشعر بالعزلة والوحدة. لم يكن هنالك أحد بإمكانها أن تتحدث إليه، ولم يكن لها وقت حتى تصلي، إلا أنها كانت تصلي بينما كانت تعمل. لقد كانت تخاف من أن تقول أي شيء لمن سخروا من ديانتها. قالت بأنها اعتقدت بأنهم من الممكن أنهم قد يقولون الحقيقة، وشعرت أنه ليس بإمكانها أن تدافع عن معتقداتها وحتى لو حاولت. لاحقا إليزابيث وعائلتها انتقلوا. قالت إليزابيث لقد كان لديها وقت أكثر لتفكر ولم تكن مشتتة. غالبا ما نزلت إلى القبو وصلت إلى الآب السماوي. وبشأن القصص التي رووها أولئك الرجال الذين بدوا أنهم أذكياء عن زيف الإنجيل وعن جوزيف سميث وكتاب مورمون، في إحدى الليالي رأت إليزابيث حلما. قالت بدا وكأنني كنت واقفة بالقرب من طريق ضيق للعربات، والذي كان يؤدي إلى تلة منخفضة. في أعلى التلة رأيت رجلا ينظر إلى الأسفل ومتحدثا، أو بدا وكأنه يتحدث إلى شاب يافع كان راكعا ومنحنيا فوق حفرة فوق الأرض. كانت ذراعاه ممتدان، وبدا وكأنه كان يحاول الوصول إلى شيء كان في الداخل. كان بإمكاني رؤية غطاء حجري بدا وكأنه قد أزيح من فوق الحفرة التي كان الشاب منحنيا فيها. على الطريق كان هنالك العديد من الناس، لكن بدا وكأنهم غير مهتمين. هنالك شيء رافق الحلم وتأثرت به بشدة لدرجة أنني استفقت من نومي. لم يكن باستطاعتي التحدث عن حلمي، لكن بدا وأنني كنت مقتنعة بأنه عنا بأن الملاك موروناي كان يوجه ويرشد الشاب جوزيف وقت تسلمه الصفائح. في ربيع عام 1893 ذهبت إليزابيث إلى مدينة سولت ليك لتحضر تكريس الهيكل. وصفت تجربتها. هنالك رأيت نفس الصورة التي رأيتها في حلمي. أنا أعتقد بأنها كانت مرسومة على زجاج ملون. أشعر بالقناعة تماما كما لو أنني زرت تلك مورا بحق. أشعر بالرضا لأنني طلعت في حلمي على صورة الملاك موروناي معطيا الصفائح الذهبية إلى جوزيف سميث. بعد مضي سنوات عديدة على تسلم هذا الحلم، وقبل عدة أشهر من وفاتها عن سن ينازه 88، تسلمت إليزابيث فكرة قوية ومؤثرة. قالت حلت الفكرة علي بوضوح، كما لو أن أحدا قال لي لا تدفني شهادتك تحت الأرض. بعد عدة أجيال ذرية إليزابيث تستمر في التزود بالقوة من شهادتها. نحن مثل إليزابيث، نحيا في عالم مليء بالمشككين والناقدين، ممن يسخرون من الحقائق القيمة لدينا ويعارضونها. قد نسمع قصصا مشوشة ورسائل متضاربة. تماما مثل إليزابيث يتوجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنتمسك بما لدينا الآن من الروح والحقيقة، خاصة في الظروف الصعبة. الإجابات على صلواتنا قد لا تأتي على نحو مبهر، لكن يجب أن نستغل الدقائق الهادئة لنسعى للحصول على النور وحقيقة أعظم. وعندما نتسلمها فإنها مسؤوليتنا لأن نحيا بحسبها، نشاركها وندافع عنها. أترك معكم شهادتي بأنني أعلم بأنه عندما نملأ قلوبنا ومنازلنا بنور وحقيقة المخلص، فإننا سنحظى بالقوة الداخلية للصمود والمقاومة في كل الظروف. باسم يسوع المسيح، آمين.